أنشط الغزيون في فعاليات ولا مسيرات كما جرت العادة، فالمناسبة باتت لهم قرارا أمميا ينضم إلى عشرات القرارات التي لم تغير من واقع مأساتهم المتفاقمة بفعل حرب الإبادة.
تصريحات تقليدية لها علاقة بالتضامن، نعم، لكن المطلوب التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، حماية الأطفال والشيوخ والنساء، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2803 المتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار ودخول قوات دولية إلى جانب القوات الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني من التغول الإسرائيلي بالدم الفلسطيني. نحتاج إلى تطبيق للشرعية الدولية ولكل القرارات التي تخص الشعب الفلسطيني.
تفرض أحوال الغزيين مرور يوم التضامن معهم دون أن يلتفتوا له، يصادف التاريخ وجعهم الممتد وسط صمت ثقيل وصور تروي معاناة لا تحتاج إلى شعارات.
هكذا يمر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، يوم من المفترض أن يحمل رسائل دعم دولية، لكنه يأتي هذا العام محملا بهموم الناس وآلامهم، يذكرون العالم أن التضامن معهم يأتي من خلال إنهاء معاناتهم المستمرة.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال.
في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وفق مصادر مقدسية، فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد، ونفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق عدة بالضفة تخللتها اقتحامات للمنازل واعتداءات ميدانية. في القدس أصيب مواطنون باختناق خلال اقتحام قرية مخماس، واعتقل الشاب من المسجد الأقصى، وفي سلفيت نفذت مداهمات في بلدتي الزاوية ومسحة تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية ونصب حواجز. وفي نابلس اعتقل الاحتلال الأسير المحرر محمد عصيدة وثلاثة شبان آخرين وداهم مخيم بلاطة، كما أطلق الغاز باتجاه مركبات في قلقيلية واعتقل خمسة مواطنين في بيت لحم وثلاثة أسرى محررين في سعير. وتواصلت الاعتداءات في الخليل، إذ اعتقل تسعة مواطنين وتعرضوا للضرب وأصيب فلسطيني قرب بؤرة استيطانية، كما هاجم مستوطنون منازل المواطنين في حلحول، ما أدى إلى إصابة ستة فلسطينيين بينهم سيدة حامل، إضافة إلى اعتداءات وعمليات لتحطيم ومصادرة أراضي في يطا. وفي رام الله اعتقل الاحتلال الشاب حسن مراد بعد مداهمة منزله في دير أبو مشعل.
تهجير وتشرد ورعب على مدار الساعة، الحالة التي وصل إليها سكان مخيمي نور شمس وطول كرم منذ ما يقرب العام. عائلات نازحة تشتتت على أرجاء المحافظة في مساكن بديلة، وبعضها لم تسعفه حالته الاقتصادية فاضطر للسكن في بيوت مهجورة وهياكل سيارات قرب مخيم طول كرم، كحال هذه الأسرة.
حياتنا بها السيارات هاي الخربانة شيء. أنا صار لي بعيد عن أولادي 15 يوم ما شفتهم مش. يعني إذا بأشتاق للبنات بتصل عليهم أجي أشوفهم هنا في البلد.
هذه الأسر لا يفصلها عن منازلها سوى بضعة أمتار، وتشهد يوميا ما يفعله جنود الاحتلال بما تركته خلفها من تدمير متعمد وخراب.
والله الأوضاع صعبة كثير هنا. أول شيء هاي الأولاد بناموا هاي في السيارات، عندك المسكون بنامين جوا فاهم، نحن بننام برا يعني. عمرات بنظرنا صارين طول الليل قاعدين غاد، لا جد جيش اسمح الله ولا شغلات كثيرة، وهاي دورنا ليش بعد عنا يعني تقريبا نقول فشكة الشارع أنا يعني بهالمترين ثلاثة بعيد عني.
ولا يخلو الأمر من دهم وإرعاب للعوائل التي بقيت على حدود المخيم، عدا عن أصوات إطلاق النار والتفجيرات والهدم والتخريب التي تشاهدها بأم العين.
هون 24 ساعة رايحين جايين، يعني ما فيش أمان.
ومنذ بدء الاحتلال عملياته العسكرية في مخيم طول كرم ونور شمس أصبحت أوضاع النازحين مع مرور الوقت أكثر مأساوية.
في الوقت اللي قام الاحتلال الصهيوني بتهجير أهلنا وسكان مخيمين وشمس مخيم طول كرم من بيوتهم وهدم عدد كبير من المنازل وفتح أوتوستراداد شوارع داخل هذه المخيمات، يعني تقريبا 60% من المكون الجغرافي الأساسي للمخيم انتهى، والمتبقي من البيوت إما تم حرقها أو تم هدم جزء لها. هذا الواقع اللي بيعيشوه أبناء مخيمنا لأكثر من 30,000 نازح.
ويتمنى النازحون العودة إلى حياتهم في المخيمات التي ألفوها تباعا منذ تهجيرهم من مدنهم وقراهم بعد نكبة عام 48.
وتهدف العملية العسكرية الصهيونية ضد مخيمات الضفة الغربية لإعادة هندسة المكان جغرافيا وهندسة الإنسان نفسيا.
كان هذا تقرير الزميل مراد نصر، حيث تتفاقم أزمة النازحين في مخيم طول كرم ونور شمس في الضفة الغربية مع استمرار العدوان الصهيوني عليهما بلا توقف، فالهجمات المتواصلة خلفت أضرارا واسعة في البنية السكنية وأجبرت مئات العائلات على النزوح المتكرر، والتفاصيل كانت مع الزميل مراد نصر. من جهة أخرى، شهدت عدة مدن في العالم مسيرات حاشدة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رفضا للإبادة الجماعية في غزة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، وأكد المشاركون أن جرائم الاحتلال لا يسقطها الزمن ولا تبررها الهدنة. ورفعت في الفعاليات شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن العدوان ورفع الحصار فورا، كما شددت الحشود على استمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه الكاملة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لن ينطلي الخداع الترامبي حتى على الشعب الأمريكي الذي بذلت رأيه العام الجرائم الصهيو أمريكية في غزة. هنا واشنطن، فعالية في مركز تجاري في العاصمة الأمريكية خلال التخفيضات بلاك فرايدي للتذكير بجرائم الاحتلال في غزة. أشخاص تحول كل منهم لوسيلة إعلامية تكشف حقائق الإبادة في غزة قبل وبعد إعلان وقف إطلاق النار. هذا المشهد من مدينة نيويورك، غضب في الشارع جراء استمرار الدعم الأمريكي لجرائم الصهاينة في غزة، وأصوات ارتفعت نصرة لفلسطين في اليوم العالمي للتضامن معها وسط إجراءات أمنية مشددة. مجددا شلل عام في إيطاليا دعما لفلسطين ورفضا لاستمرار الإبادة في غزة رغم وقف إطلاق النار. إضراب عام هو الثالث في البلاد رفضا لسياسة الحكومة الإيطالية الداعمة للكيان الصهيوني. هكذا كما المطارات والطرقات كذلك تعطلت الموانئ في إيطاليا، ودعوات من نقاباتها لكل نظرائهم في العالم لمنع إمداد الصهاينة بالأسلحة.
نحن كجزء من رابطة عمال الموانئ الدولية ندعو هذه النقابات إلى استخدام قواتها من أجل تحقيق مقاطعة عمالية لجميع الشحنات العسكرية إلى إسرائيل، وهذه طريقة حاسمة يمكن للعمال في جميع أنحاء العالم استخدامها من أجل إيقاف الإبادة في غزة.
هذا المزاج الشعبي المغربي في شوارع طنجة خرج المغاربة دعما لفلسطين وكذلك رفضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، احتشد أبناء مخيمات شمال لبنان في مسيرات شعبية عبرت عن دعمهم لأبناء غزة. وتقدم المشاركون لتحية الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في لبنان، تأكيدا على وحدة القضية والمصير. الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
بالدموع التي سبقت الخطى وحشود ملأت الشوارع، خرج الآلاف من أبناء مخيم البداوي لاستقبال جرحى غزة الذين خصصوا يوما مع أهلهم في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وتحية صادقة من عوائل الشهداء لشعب المقاومة في لبنان.
أنا بحيي المقاومة، إحنا أهل المقاومة أصلاً، إحنا ربينا أولاد. أنا كنت جاهز ابني وبرفع رأسه وبفتخر بقول ابني أعطاني لقب ابن الشهيد، الله يرحمه ويرحم أهلي كلهم
جميعاً. لقب الشهيد سيد حسن، شو بتقولي؟
إحنا كلنا كنا واحد، إحنا إخوة في الإسلام وفي الدين، الله يحيي أصلهم، الله يحيي المقاومة كلها، كان من لبنان ولا من فلسطين.
إحنا كنت طالع من الخيمة فجأة درون إسرائيلية صوبتني ودونا مستشفى العودة في انصراف، حكوا حالتي خطيرة ودونا مستشفى شهداء الأقصى.
رجال ونساء، شيوخ وأطفال اصطفوا في ممر طويل حيث رفعت الأيدي بالهتاف لفلسطين.
أهمنا أولادي، أهم من أولادنا، كل من أولادنا أطعم من قلبنا، الله يرضى عليهم، الله يهون عليهم، الله يفرج هم من كربك.
احنا نشتم رائحة العز والكرامة في هذا الشعب.
هني اكيد جرحنا وجعنا، ونحن كل الشهداء اللي ماتوا الله يرحمهم اكيد اكيد بنتذكرهم.
هني اهل كتير بضحوا، واحنا هنضحي عشانهم، هنورجين قد ايه هني بين اهلنا وناسنا وكلياتنا معنا.
الجرحى الذين انهكتهم الحرب وجدوا قلوبا تعرف معنى الصمود، وفي كل نظرة رسالة واضحة أن الجسد يصاب والروح لا تهزم.
من غزة إلى البداوي الجرح واحد، واليد التي تمتد للملمة الجراح والألم هي نفسها التي تعيد إليها الحياة.
تزداد المؤشرات الدالة على تفريغ المستوطنات شمال فلسطين المحتلة من شبابها، في ظل قلق المتصاعد داخل الأوساط الصهيونية من انعكاسات ذلك على مشاريعها التوسعية. وتواصل حكومة الاحتلال محاولاتها لإعادة فرض ما تصفه بالأمن في الشمال المحتل عبر إجراءات ميدانية ورسائل تطمينات داخلية، غير أن الواقع في الأرض يشي بأن ثقة المستوطنين شبه معدومة وأن الرغبة في العودة ما تزال غائبة تماما. هذا المشهد يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول قدرة الاحتلال على الصمود في تلك الجبهة الحساسة. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تزال مستوطنات الشمال شبه فارغة، ففي حين تجهد حكومة الاحتلال في إعادة الأمن للشمال المحتل وإقناع المستوطنين بذلك، إلا أن رغبتهم في العودة شبه منعدمة.
نحن في وضع مؤلم جدا، فقد مر عام على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بيننا وبين لبنان. نحن نرى أن المستوطنات والكيبوتسات على الحدود مع لبنان لم يعاد ترميمها سريعا. وقعت إسرائيل على اتفاق يمثل فضيحة ولم يؤدي إلى هزيمة حزب الله، وبعد عام نتحدث عن وضع أمني معقد جدا.
الشبان لم يعودوا إلى الشمال، وأنا أعرف ذلك من خلال رفاقي ومنزل الخاص، فهؤلاء الشبان ينتقلون إلى تل أبيب والوسط، ومن يريد البقاء في الشمال ينتقل إلى أماكن أخرى أبعد من الحدود.
وما يثير قلق المسؤولين في الكيان الصهيوني أنه ورغم الحرب التي شنت ضد لبنان والمستمرة حتى اليوم، إلا أن انعدام الشعور بالأمن بات يخيم على عقول الشباب من المستوطنين، وهو ما يشكل خطرا على كل مخططات العدو في البقاء والتوسع.
إلى هنا نصل إليكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. برنامج شرح الآيات يأتيكم على مدى حوالي ربع ساعة في الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة عشرة. تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج دواوين الولاء في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين. كلامكم نور يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة والأربعين، ويستمر هذا البرنامج على مدى حوالي عشر دقائق. أما في الساعة الخامسة والدقيقة الواحدة نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من هدي المنبر الحسيني. أحبتي في الساعة الخامسة والدقيقة الحادية والعشرين نترككم للاستماع إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة السابعة والعشرين. برنامج من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة الثامنة والثلاثين وعلى مدى حوالي عشر دقائق. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة السادسة والدقيقة العاشرة. تأملات في أدب المصطفى يأتيكم في الساعة السادسة والدقيقة التاسعة والعشرين، يليه الصبطان في القرآن والسنة. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن الآية الأولى من هذه الآيات المباركة، والآن نتحدث عن الآية الثانية التي تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الآية المباركة تصف لنا حال المجاهدين الصابرين ونفسية هؤلاء الكبيرة، وماذا يعتمل في قلوبهم، وكيف يواجهون المحن والآلام والمعاناة والعقبات. إن الصبر على درجات وعلى أنواع، فليس كل الذين يصبرون في ساحة المواجهة يحملون نفسية واحدة، بل إن الصبر على درجات وعلى مستويات، وأعلى مستويات الصبر ودرجاته هو هذا الذي تطرحه الآية المباركة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا تمثل هذه المقولة وهذا الموقف، لماذا يمثل قمة الصبر وأروع درجات الصبر، ولماذا هذا القول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة والمحنة والألم، وماذا يمثل هذا القول في مواجهة المحن والآلام والمصاعب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الذي جعل هؤلاء يعيشون قمة الصبر هو أنهم يعيشون الصبر الجميل، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا هو من مصاديق الصبر الجميل، إنه الصبر الذي يعيش معه الإنسان التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. فقولهم وهم يواجهون المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا القول يعبر عن مدى إحساسهم بالتسليم لأمر الله أكثر فأكثر، كلما واجهوا المحنة وكلما اشتد عليهم الخناق وكلما ازدادت المحنة شراسة وقوة، فهم لا يتألمون وهم لا يضجرون، بل إنهم على العكس من ذلك تماما، يزدادون قوة وأملا ويقينا بالله سبحانه وتعالى. وهذه حالة متألقة من الصبر، وهذا هو معنى الصبر الجميل، أن تصبر وأنت تعيش الأمل الكبير بنصر الله سبحانه وتعالى، وأن تصبر وأنت تعتبر أن ما أصابك من مصيبة إنما هي بعين الله، بل لا تزيدك المصيبة إلا التجاء لله وإلا بصيرة في حقيقة القوى في ساحة المواجهة وميدان الصراع. هذا هو التألق في الصبر، وهذا هو الصبر المتألق، صبر لا يزداد إلا عمقا وإلا أملا بازدياد المصاعب والمتاعب والمصائب. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الكلمة تعبر عن مدى الوعي الذي يعيشه هؤلاء الصابرون المحتسبون، وتعبر عن مدى الروعة في الصبر الذي لا يشوبه جزع ولا أسف ولا حسرة، بل كله فرح وسرور وانطلاقة. وهذا هو شعار المؤمنين الصابرين المجاهدين: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. انظر إلى كلمة لنا، إنها تعبر عن وعي هؤلاء للمحن والآلام، إنهم يعتبرون ما يصيبهم من مكروه في سبيل الله إنما هو لهم وليس عليهم، إنما هو لصالحهم من أجل تربيتهم ومن أجل انتصارهم. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ولهذا فهو الأعرف بمصالحنا، وهو الأعرف بما يصلح عواقبنا. أما الذين يعيشون الإيمان السطحي فإنك تراهم مؤمنين صابرين ما دامت المصائب لم تصل إلى درجة كبيرة، أما إذا بلغت المصائب والمتاعب درجة معينة فإن صبرهم ينفد وإن صبرهم يتحول إلى جزع ويأس. انظر إلى الفرق بين أولئك وهؤلاء في صبرهم. ففي معركة الأحزاب ينقل لنا القرآن الكريم في سورة الأحزاب ينقل لنا نموذجين أساسيين. النموذج الأول الذي يملك الصبر السطحي والذي يملك الصبر الذي لا يمتلك الوعي الكبير، وأما النموذج الثاني فهو الذي يمتلك الوعي الكبير بالصبر. القرآن الكريم يصف النموذج الأول عندما اشتدت المحنة وازداد الخناق في معركة الأحزاب، حيث اجتمعت اليهود واجتمع المشركون كذلك لضرب الإسلام ضربة واحدة، اجتمعوا في خندق واحد. القرآن يقول إذ جاءوكم من فوقكم يعني اليهود ومن أسفل منكم يعني قريش، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انظر إلى هذا الموقف، وتظنون بالله الظنونا، لقد انطلقت الظنون السيئة عندما اشتد الحصار واشتدت الهجمة، تلك الظنون السيئة بانكسار الإسلام وبهزيمة المؤمنين وبتخلي الله سبحانه وتعالى عنهم وبضعف قيادتهم هذه وبانتصار الأعداء المحقق عليهم. هذه الظنون انطلقت من هؤلاء الذين كانوا يعيشون السطحية في الصبر، فقالوا لقد انتهى الإسلام ولقد انتهى القرآن ولم نستطع أن نقاوم هؤلاء الأعداء، أين الوعود الربانية، أين الوعود القرآنية بنصرنا؟ هذه هي الظنون السيئة التي انطلقت من أولئك الذين لم يعيشوا عمق الإيمان وعمق الصبر، فظهر الجزع واليأس واضحا بينا وانطلقت أفواههم لتقول إننا منهزمون لا محالة وإننا لا نملك المقاومة. هذا هو النموذج الأول الذي تطرحه سورة الأحزاب عند المصيبة والمحنة. أما النموذج الثاني الذي يطرحه القرآن فهو الذي يتمثل بالمؤمنين الصابرين الواعين. القرآن يقول ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو الفارق بين الصبر الجميل والصبر غير الجميل، ويسجل لنا التاريخ نماذج رائعة من الصبر الجميل، ذلك الصبر الذي يعطي للمؤمنين التسليم المطلق عند المصيبة والمحنة. فهذه زينب ابنة علي عليه السلام بطلة كربلاء، وقد أخذت أسيرة إلى الشام بعد ثورة الحسين عليه السلام، وقفت أمام والي يزيد على الكوفة عبيد الله بن زياد، حيث قال لها كيف رأيت صنع الله بك وبأهل بيتك المردة؟ قالت زينب عليه السلام بكل قوة وصلابة ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. انظر إلى هذا الصبر الجميل، ما رأيت إلا جميلا. زينب عليه السلام تحصر كل ما رأته في واقعة الطف في ساحة كربلاء، تحصر كل ذلك بالجمال، والجمال كما نعلم هو رقة الحسن وروعة الحسن. إن زينب تحصر كل هذا الذي رأته، ماذا رأت زينب عليه السلام؟ رأت أعضاء مقطعة، رأت دماء نازفة، رؤوس مشالة، أجساد مضرجة، ومع كل ذلك تقول إن كل ما رأيت من الدماء والقتلى والشهداء إنما هو جميل وجميل. ولهذا نحن قد نصور في أشعارنا مثل العامية عندما نقرأ مجالس الحسين عليه السلام، نصور مثل حال زينب، حال شبه يائس مثلا، أو تنتابها مثل الحيرة والكآبة. هذه طبعا تعبيرات عن مدى الحزن الذي مر عليه أهل البيت عليهم السلام، ولكن الحقيقة زينب عليه السلام لم تكن كذلك، كانت تلك المرأة التي تعيش الصبر الجميل. في الكوفة تقول: ما رأيت إلا جميلة. وفي الشام تخاطب يزيد الطاغية تقول: ولئن جرت علي الدواهي يا يزيد، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. انظر إلى التعبير الجميل. تقول زينب عليه السلام: إذا كانت المصائب قد جاءت بي إلى مجلسك أسيرة، فإني ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، إني لأستصغر قدرك. ما قيمتك يا يزيد؟ أنت صغير وحقير. إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، ولكن العيون عبرة والصدور حرة. ولهذا كانت تعيش الأمل الكبير: فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. هذا هو حال الصبر الجميل الذي تقول فيه الآية المباركة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وسنتحدث عن هذه المقولة الرائعة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
عليك يا ذا الجلال معتمدي، طوبى لمن كنت أنت مولاه، طوبى لمن بات خائفا واجلا يشكو إلى ذي الجلال بلواه، وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه. إذا خلا في ظلام الليل مبتهلا أجابه الله ثم لباه، ومن ينال ذا من الإله فقد فاز بقرب تقر عيناه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، والصلاة والسلام على نور الأنوار في ظلمات الجهل البوار محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الناميات الزاكيات إلى الدرة الثمينة من إلهي علماء الأمة وساسة البلاد، سلام من دواوين الولاء نصوغه نقلده عقدا جميلا وأنصعا، سلام لحضراتكم نصوغه باسم دواوين الولاء ونقلده جمال صدوركم المتعطشة لمديح مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ نحن في ترعة من ترع المديح نتجول ونهديكم قصيدة على الأعتاب من نظم الشاعر الشيخ نوح من موريتانيا. قبل قراءة القصيدة إليكم سيرة ذاتية أدبية عن الشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد محمود نوح المعروف أدبيا بالشيخ نوح في نواكشوط بموريتانيا عام 1982، حصل على شهادة الدروس العامة في التاريخ وعمل بالترجمة والتحرير، وهو رئيس نادي دهشة الأدب في موريتانيا. حصد العديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عام 2012، جائزة مهرجان المدن القديمة بمدينة تيشيت، جائزة أفضل قصيدة مكتوبة باللغة العربية عام 2018 من طرف مؤسسة متحف أمير الشعراء أحمد شوقي بمصر، فيما صدرت له مجاميع شعرية ومنها عراجين القلق الأول عام 2019، أرغفة السماء عام 2018، فيما صدرت له رواية أدباي، وله تحت الطبع مجاميع شعرية منها جميلات حتى في المرآة وترجمة ديوان شرقية المكتوب بالفرنسية للشاعر عثمان موسى الدجكانة. كما يجيد الشاعر الشيخ نوح بالإضافة إلى العربية اللغة الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية. أما الآن نتابع قراءة القصيدة التي اخترناها لحلقة اليوم.
على الأعتاب. الشوق يفتح فالمدى أبواب، مثل السماء يدقها من تاب. الآن يجترح الكلام كثافة أخرى ويقترف السطوع شهاب. على المجاز الكثة يوغل عاريا في المستحيل يضيئه الإعجاب. يا من هششت على الورى بعصا التقى، الكون دونك وحشة وضباب. هل يعشق العميان ليل صباحهم؟ أم يستميل المجدبين يباب؟ والوقت دونك مثل وجه رهينة متجهما اللحظات إذ ينساب. والعقل تيه لا حدود لتيهه أبدا، فكل حقيقة سرداب. حزن الأرامل إذ لمست يبابه اخضر ملء قلوبهن الغاب. سيدي يا رسول الله، في أي شوق غير شوقك يا ترى يصفو المزاج وتشرب الأنخاب؟ متصوف شعري أنا، أجل متصوف شعري أنا، مذ لحت لي أنت المقام ومدحك الأعتاب، والحرف للمعنى يعد رغيفه، والخطو فوق الدرب لا يرتاب، والعالم المغموس في آثامه خطأ وعاه العالم الجذاب.
أعزائي الكرام، بين المجاز والاستعارة والتشبيه في القصيدة، وبين واقع مؤلم عاشه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويعيشه الناس بعد فقدانه، تعيش أحداث القصيدة الموريتانية للشيخ نوح. فكل حديث في حضرة الحبيب لابد أن يدق أبواب الواقعية المقيتة التي يعيشها الإنسان بعد أن ابتعد عن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيضيف في مقطع آخر من قصيدته.
الناس قبلك جربوا شطحاتهم، فتيقنوا أن السراب سراب، خرف البواصل ضج في إبحارهم، كل البواصل شرقها الإنصاب. تمتد أرصفة الدجى والملح في آفاقهم، حيث الضفاف عذاب. والآن عادوا والضمائر شعلة، فتوضأت من ضوئها الأحقاب. هذا بلال، هذا بلال، قهوة الفجر التي يهفو إلى فنجانها خباب. رئة المكان تنفست أفراحهم، وعلى الزمان يدندن التطراب. سخروا من الماضي اللعين الوجه من أمس به تتعدد الأرباب. عادوا، عادوا وفي دمهم ترقرق قهوة صوفية، وقلوبهم أكواب. متورد الكلمات من إيمانهم يمشون هونا كلهم أحباب، ومحصنين من الضياع يقودهم عند الشرود محجة وكتاب. عادوا ورايات الفتوح مآذن تعلو، وكل عمامة محراب. بين التواضع وامتلاء قلوبهم بالله لم يسع الرؤى استيعاب.
أيها الإخوة والأخوات، كنا مع قراءة قصيدة موريتانية تحت عنوان على الأعتاب، نظمها الشاعر الشيخ نوح، على أمل أن كانت هذه الحشرجات في المديح النبوي عكست لنا شيئا من واقع الأمة. وهنا لابد أن نسدل الستار ونودعكم، فشكرا للمتابعة ودمتم بود. We'll be right back.
ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. هاك عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النواهي. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي. بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: كل مالك غيره مملوك. صدق مولانا أمير المؤمنين وإمام الموحدين عليه آلاف التحية والثناء. روي هذا الحديث الشريف عنه في نهج البلاغة، الخطبة رقم 65. هذا الحديث الشريف المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يوضح لنا معنى من المعاني التي غالبا لا تغيب عن بالنا، والتي هي من المعاني والمفاهيم العملية اليومية التي نعيشها كل بحسبه وبالنسبة التي يمكن أن يتعامل بها مع الملك الذي يملكه. فقد يكون مالك لملك كبير، وقد يكون مالك لملك صغير. كل منا هو مالك لشيء من الأشياء. كل مالك غيره مملوك، هذه المسألة التي لابد أن يعيشها كل إنسان منا، سواء كان مالكا لملك كبير أو مالك لملك صغير. فهو ما دام مالك لشيء، مالك لغيره، لابد أن يشعر ويستشعر هذا المعنى التربوي الإيماني الراقي الذي ينبهنا عليه كلام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا النص الشريف. كل مالك غيره مملوك، هو في نفس الوقت مملوك، هو لا يشعر بنفسه أنه مالك. فإذا ملك شيئا أو ملك غيره بنسبة معينة، هو ملك كل شيء ولا شيء فوقه. لا، لابد أن يستشعر في نفس الوقت أنه مملوك لغيره، على الأقل إذا لم يكن من البشر من يملكه، إذا لم يكن مملوكا للبشر بهذا الملك الاعتباري، هو مملوك بالملك الحقيقي لله رب السماوات والأرض، حتى يستشعر في نفسه الضعف في نفس الوقت. عندما يستشعر القوة بهذه الملكية، هو لابد أن يستشعر في نفسه الضعف في نفس الوقت حتى لا يتكبر على الآخرين ولا يتجبر عليهم ولا يظلم من هو دونه ومن يملكه. يعني الإنسان الذي يملك بملك صغير أو كبير هو مشمول بهذا الحديث الشريف لأمير المؤمنين عليه السلام. كيف؟ الإنسان قد يكون مالكا لملك كبير وكبير جدا، كأن يكون ملك لمملكة معينة، ملك لجماعة معينة، ملك في مجتمع أو رئيس لدولة ورئيس لجماعة، سواء كان هذا الملك المسؤول، يعني هو الأعم من كونه ملك بالمعنى الاصطلاحي المعروف اليوم، كان يكون ملك للمملكة الفلانية لابد أنه يشمل هذا المعنى أيضا. حتى رئيس الجماعة المعينة هو ملك لهم أو مالك لهم، يعني هو المسؤول عنهم. هذه جماعة صغرت أم كبرت فهو المالك، يعني يملك أمرهم ونهيهم، يملك بيده أمرهم ونهيهم. ما دام بيده أمر هذه الجماعة كيف يأمرهم وكيف ينهاهم عن أشياء، يعطيهم هذه الأوامر والتعليمات وهم موظفون عنده أو هم مسؤولون أمامه في أن يطيعوه في هذه الأوامر والنواهي، فهو بالنهاية هو بالتالي هو مالك لهذه الجماعة، هو ملك لهذه الجماعة بهذا المعنى. إذا تصورنا فسيكون الإنسان في عائلته رب الأسرة، يقال رب الأسرة يعني مالك الأسرة، لأنه يأمرهم وينهاهم، لأنهم مسؤولون أمامه بأن يطيعوه. الزوجة تطيع زوجها في أوامره ونواهيه الشرعية المعروفة ضمن الحدود المعروفة طبعا في الشرع، نحن لسنا بصدد هذا والخوض في هذه التفاصيل، ولكن أقول الإنسان في أسرته إذا كان متزوجا وعنده أولاد، أطفال، بنين، بنات، هؤلاء كلهم هم مسؤولون أمامه بأن يطيعوه، يطيعون أباهم ويحترمونه، فهذا الأب للأسرة يعتبر رب الأسرة، يعني مالك الأسرة وملك هذه الأسرة بهذا المعنى. أيضا يكون مشمولا بحديث أمير المؤمنين عليه السلام هنا، كل مالك غيره مملوك، فأنت أيها الرب لهذه الأسرة، أنت مالك لهذه الأسرة وملك لهذه الأسرة، وأنت تأمر أمرهم ويعني تملك أمرهم ونهيهم، وهم موظفون أمامك بأن يطيعوك بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هنا طبعا تنطبق هنا أيضا القاعدة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هنا يطيعه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، هنا أيضا بالأوامر الشرعية والعرفية لابد أن يطيعوه، ولكن أنت يا رب الأسرة عليك أن تستشعر أيضا أنك مملوك في نفس الوقت. مملوك لمن؟ مملوك لمن هو فوقك مثلا؟ مملوك لله تعالى بالملك الحقيقي. طبعا لابد أن يستشعر كل مالك أيضا أنه مملوك. لماذا؟ لأن الملك الحقيقي هو لله تبارك وتعالى، يعني أنت ملكك للأشياء ولغيرك من الناس هذا ملك اعتباري لا قيمة له في الواقع الحقيقي، إنما الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى، هو مالك الأشياء وهو ملك الدنيا والآخرة وكل ما فيها، وملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما قبلهن وما بعدهن، هو الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى. كل هذه تملكاتنا الأشياء تملكات اعتبارية، إذا استشعرنا هذا المعنى فسوف لا نذهب بالاتجاه الآخر، الاتجاه المعاكس لهذا المفهوم الإيماني، لا نتجبر ولا نطغى ولا نظلم من هو تحتنا. هذا الذي يريده أمير المؤمنين عليه السلام، هذا أنت أيها الملك عليك أن تتواضع. لماذا؟ لأنك في نفس الوقت مملوك، هذا الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى الذي تؤكد عليه الآية الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. هذه سورة النور الآية 43. وكذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل اللهم مالك الملك. أنت عندما تدعو اللهم مالك الملك تدعو الله تعالى بهذا الملك الحقيقي، هو الملك الحقيقي لكل الأشياء، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، كما ورد الآية الكريمة هذه في سورة آل عمران الآية رقم 26. إذن هنا الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى، وهو الذي يمنح هذا الملك ويمنع هذا الملك. قد يمنحه لأناس معينين في وضع معين، في مستوى معين كبر أو صغر، وقد يجعله رئيسا لدولة، أو قد يمن عليه فيجعله ملكا على الناس وعلى مجتمع معين وعلى دولة بأسرها، وقد يمن عليه بملكية أقل من ذلك فيكون مثلا مسؤولا عن مؤسسة معينة أو وزيرا في الدولة، فهو ملك في هذه الوزارة ومالك لأمرها ونهيها، والآخرون في تلك الوزارة مسؤولون بأن يطيعون أمره ونهيه. هنا في نفس الوقت هذا أيضا لابد أن يستشعر هذا الضعف في نفسه، وأنه مملوك بالملك الحقيقي لله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى هو الذي منحه هذا الملك، ويمكن أن ينزع عنه هذه الملكية الاعتبارية الدنيوية الضعيفة في نفس الوقت الذي منحه فيه إياها. إذن عليه أن يستشعر في نفس الوقت هذا الضعف وهذا التواضع وعدم التجبر والتكبر وعدم الظلم لمن هو تحته. كذلك إذا كان في أسرة هو مالك هذه الأسرة، وإذا كان في دائرة مسؤول عن موظفين معينين هو مالك لأمرهم ونهيهم فهو ملك فيهم، فعليه أن يستشعر في نفس الوقت هذا الضعف حتى يتواضع للموظفين ويكون كأحدهم في تعامله، في ابتسامته، في تواضعه، في كل شيء مع الناس الذين يأتون. مع الأسف نرى كثير من الناس عندما يستشعرون بأنهم مالكين لملكية معينة، هي ملكية اعتبارية ودنيوية ولا قيمة لها، والله تعالى قد ينزعها عنهم في أي وقت مثل ما أعطاهم إياها، ولكن الإنسان ينسى هذا الأمر ويتجبر ويتكبر ويبدأ يتعامل بتعامل آخر لا يرضي الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الموظفين المساكين أو مع من هو دونه في تلك الأسرة مثلا أو المجتمع الصغير أو الكبير الذي هو ملك فيه. ولكن إذا الإنسان مؤمن يستشعر هذه المعاني سوف يتعامل بشكل آخر، وسوف يسأل الله تعالى أن يديم عليه هذه النعمة، أو إذا كانت نقمة عليه وبلاء له فيمنعها عنه حتى لا يرتكب من خلالها المعاصي والسيئات والعياذ بالله. والحمد لله رب العالمين.
يا ربي رفقا بعبد